السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في الأحاديث الثلاثة التي هي آخر كتاب الطهارة، وبعد ذلك نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة، ونسأل الله التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال: حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلاً من ماء أو دلواً من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. آخر كتاب الوضوء.
أحسنت. الباب الأول يقول فيه الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، أي أنه يجوز للرجل أن يقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة، بشرط أن لا يمس المصحف ولا يكون جنباً. وبعض هذه الأحكام تقدم فيما سبق، ولعل بعضه يأتي في أبواب أخرى. وتقدم معنا أيضاً ما يتعلق بمسألة الجنب كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهذا تقدم معنا، وأن اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، كنيته أبو سعيد، وينسب أو يلقب بالأشج، وهو ثقة روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 57 و200، أي بعد وفاة البخاري بسنة. وأبو سعيد هنا يروي هذا الحديث عن اثنين من شيوخه، وهما حفص بن غياث وعقبة بن خالد. حفص بن غياث أيضا سبق أن تقدم معنا، وأنه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي، كنيته أبو عمر، وهو كوفي، وكان قد تولى قضاء الكوفة. وهو ثقة وفقيه، إلا أنه تغير حفظه في آخر عمره، وقد أخرج له الجماعة أيضاً أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 94 و100، يعني السنة التي ولد فيها البخاري، أو بعد ذلك بسنة، يعني في سنة 95 و100، على خلاف في ذلك. وأما عقبة بن خالد فلا أذكر أنه تقدم معنا، فيبدو أن هذا هو الموضع الأول الذي جاء معنا فيه، وهو عقبة بن خالد بن عقبة السكوني، كنيته أبو مسعود، وهو كوفي، وهو ثقة، وإن كان الحافظ بن حجر قال عنه صدوق، لكن الحافظ الذهبي وصفه بأنه حافظ. وقد روى له أيضاً الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 88 و100. وهما يرويان هذا الحديث عن شيخين لهما، وهما الأعمش وابن أبي ليلى. أما الأعمش فتقدم معنا مراراً وهو مشهور، وهو سليمان بن مهران الأعمش من الثقات الأثبات، ووصف بالتدليس، ولكن لو جاءنا موضع يحتاج إلى مناقشة ما يتعلق بعنعنته نناقش ذلك إن شاء الله تعالى. وأما الشيخ الثاني وهو ابن أبي ليلى، فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي الفقيه. محمد هذا موصوف بالفقه وكان قاضيا، ولكن الإشكال من جهة حفظه، فهو صدوق لكنه سيء الحفظ جدا، فحديثه حديث ضعيف إذا انفرد به، وهو هنا لم ينفرد بهذا الحديث كما هو واضح، بل تابعه الأعمش. توفي محمد هذا في سنة 48 و100، وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين الثقات الأثبات، وله حديث كثير ومخرج له في دواوين السنة تقريبا جميعها. كلاهما الأعمش وابن أبي ليلى يروي هذا الحديث عن عمر بن مرة، وعامر هذا هو ابن مرة ابن عبد الله بن طارق ابن الحارث الجملي المرادي، كنيته أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وهو من أهل الكوفة، وكان أعمى، وهو ثقة عابد، وكان معروفا بأنه لا يدلس، إلا أنه رمي بالإرجاء، يعني ممن أثر عنه القول بالإرجاء، وهذا يكاد يكون منتشرا في الكوفة إلا ما قل وندر. وقد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 118، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن سلمة، وهو عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، وعبد الله هذا ممن يحتاج الأمر إلى التفصيل في حاله قليلا، فالحافظ بن حجر يقول عنه إنه صدوق تغير حفظه، وشعبة ابن الحجاج يحكي عن عمرو بن مرة الذي روى عنه هذا الحديث أنه قال كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، كان قد كبر. ويقول شعبة عن هذا الحديث لم يروي عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث، ويقول أيضا روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر، ومع ذلك يقول أيضا شعبة لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة، هذا ثلث رأس مالي، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي تضمنت حكما مهما فرح به شعبة واعتنى به، وإن كان في الحديث ما فيه لأجل عبد الله بن سلمة هذا. عبد الله إنما أخرج له أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكانت مرتبته من كبار التابعين، ولم تحدد سنة وفاته على وجه التحديد، وإنما وصف بأنه من كبار التابعين، وهذا واضح ما دام أنه أدرك عليا رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث يقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، أي حتى وإن كانوا غير متوضئين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، لكن الجنابة لا. وهذا الحديث بلا شك أن فيه دلالة قوية على أصل هذه المسألة التي سأتكلم عليها بعد قليل، تذكيراً بما كان قد مضى معنا قبل ذلك في الباب الذي سأشير إليه عند الحديث رقم 131. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، أولاً أذكر لفظه بتمامه كما جاء في بعض مصادر الحديث. فعبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. يعني من جملة ذلك أكل ما أو نعم الإطعام مما مست النار، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ لقراءة القرآن لأجل ما مست النار كما يوحي به هذا السياق. وفي رواية عن عبد الله بن سلمة أنه قال: دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان، رجل من قومي ورجل من بني أسد، أحسب يعني أظنه من بني أسد، فبعثهما وجها يعني أرسلهما إلى أمر احتاجهما فيه، وقال: أما إنكما عِلْجَانِ فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، قال: فكأنه رآنا أنكرنا ذلك. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. هذا الحديث أخرجه النسائي من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش، يعني عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الحميدي عن شيخه سفيان بن عيينة، والإمام أحمد عن شيخه أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، كلاهما سفيان بن عيينة وأبو معاوية يرويانه عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قرين الأعمش في هذه الرواية. و أخرجه أيضاً الحميدي من طريق مسعر بن كدام، وأخرجه هو أيضاً والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق شعبة. مسعر وشعبة كلاهما يرويان هذا الحديث عن عمرو بن مرة، يعني عن عبد الله بن سلمة عن علي، يعني أن هذا الحديث رواه عن عمرو بن مرة الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومسعر بن كدام وشعبة، هؤلاء أربعة كلهم رووا هذا الحديث عن عمرو بن مرة. وهذا دليل على أن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث لا يؤثر لأنه قد توبع. وفي رواية ابن خزيمة من طريق شعبة جاء فيها زيادة أن شعبة قال: هذا ثلث رأس مالي، يعني من فرحه بهذا الحديث. سنأتي على مناقشة الحكم على هذا الحديث عند حكم الترمذي، لكن هناك طريق أخرى سبق أن أوردتها في تخريج الحديث رقم 131 الذي تقدم، ولا بأس من إعادتها هنا، وهي الطريق التي يرويها أبو الغريف، قال: أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى كلاهما من طريق عائذ بن حبيب عن عامر بن السمط عن أبي الغريف هذا به بهذا اللفظ. وأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني، وقد ضعفه بعض أهل العلم ووثقه يعقوب بن شيبة، وإنما ضعفه بعض أهل العلم بحجة أنه لم يوثق إلا من قبل ابن حبان، بمعنى أنهم رأوا أنه إما مجهول أو مجهول الحال، لكن كما قلت قد وثقه ليس يعقوب بن سفيان وإنما يعقوب بن شيبة، أو يعقوب لا يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، وذكره كذلك ابن البرقي في من احتملت روايته وقد تكلم فيه. ولهذا اختصر الحافظ بن حجر الحكم على هذا الراوي بقوله: صدوق رمي بالتشيع. ومقصوده بأنه رمي بالتشيع ما جاء عن أبي حاتم الرازي رحمه الله، فإنه هو أشد من تكلم في أبي الغريف هذا، لأنه قال: كان على شرطة علي وليس بالمشهور، قيل له: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، والحارث معروف بأنه ضعيف. قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ ابن نباتة. وأصبغ هذا متروك الحديث، فإذا كان هذا من نظراء أصبغ فمعنى ذلك أن أبا حاتم يرى أنه شديد الضعف. فهذا الراوي أمره مشكل في الحقيقة من هذه الحيثية، هل يؤخذ بتوثيق يعقوب بن سفيان وبذكر ابن حبان له في كتاب الثقات، وما ذكرناه عن ابن البرقي أنه ذكره في من احتملت روايته، يعني احتمل الأئمة روايته وإن كان قد تكلم فيه، أو نأخذ بكلام أبي حاتم الرازي؟ الجواب أنه يمكن أن يتوسط في حال هذا الراوي، ولعل هذا الذي ذهب إليه الحافظ بن حجر من أنه صدوق فلا يبلغ رتبة الثقة كما ذهب إليه يعقوب بن سفيان وابن حبان، ولا يكون أيضا كما وصفه أبو حاتم، وبخاصة أن أبا حاتم من المعروف بالتشدد في الجرح، فلعله صدوق، أو لو شددنا نقول صدوق له أوهام أو صدوق يهم، والله تعالى أعلم. فهو في هذه الرواية متابع لعبد الله بن سلمة، لكن في هذه الرواية إشكال آخر، وهو: من الذي توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن؟ هل هو علي؟ نعم، الذي قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، هل القائل هو علي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عائذ بن حبيب هذا الذي روى هذا الحديث عن عامر بن السمط روى هذا الحديث بهذا اللفظ ولم يتابع عليه، وباقي الرواة الذين رووا هذا الحديث جاء في روايتهم ما يدل على أن هذا اللفظ من كلام علي رضي الله عنه، يعني موقوفا عليه. فمن ذلك أن الدارقطني رواه في سننه من طريق زيد بن هارون عن عامر بن السمط قال: حدثنا أبو الغريف الهمداني قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، والرحبة هي الساحة التي تكون بين يدي المسجد، قال: فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا، ثم جاء فدعا بكوز ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرا من القرآن، ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه، ما لم يصب أحدكم جنابه، فإن أصابته جنابه فلا ولا حرفا واحدا. والدارقطني لما رواه قال: هو صحيح عن علي. وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري، وكذلك أيضا ابن أبي شيبة من طريق شريك، وابن المنذر من طريق خالد بن عبد الله الواسطي. كل هؤلاء الثلاثة رواه عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه. وهذا يؤكد أن الصواب هي رواية يزيد بن هارون وبموافقة هؤلاء الثلاثة. فهؤلاء أربعة كلهم جعلوا هذا الحديث موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. وأما عائذ بن حبيب فإن روايته قد توحي بأن هذا اللفظ مرفوع، ولكنها أيضا ليست صريحة، يعني لا نستطيع أن نحمله التبعة بكاملها، لأنه قد يقول: أنا ما قلت إن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يمكن على القول بأن هذه الرواية موقوفة، هل يمكن أن تقوي الرواية المرفوعة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تقويها، وسنأتي على فقه المسألة بما يوضح إن شاء الله تعالى المقصود. أما بالنسبة لقول الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح، فهذا مسار منه رحمه الله إلى تصحيحه لحديث علي كما صححه غيره ممن سأشير إليهم من أهل العلم، وضعفه أيضا علماء آخرون. لكن كما قلت إن في الإسناد عبد الله بن سلمة، وهو لم يروي عنه غير عمرو بن مرة. وتقدم أن شعبة يقول: قال عمرو بن مرة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. والبخاري رحمه الله أعل هذا الحديث فقال: لا يتابع في حديثه. والنسائي قال: يعرف وينكر، أو يعرف وينكر. والذي يظهر أنه يعرف وينكر، يعني هذا الحديث. والدارقطني أيضا في السنن أشار إلى ضعفه، يعني ضعف عبد الله بن سلمة، فبالتالي يضعف هذا الحديث. والأكثر بلا شك أنهم على ضعفه، مثل ابن حبان ذكره في الثقات فقال يخطئ، وأبو حاتم الرازي قال: تعرف وتنكر. وقد وثقه يعقوب ابن شيبة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. فهذا يدل على أن الأكثر على ضعف عبد الله بن سلمة هذا. ولكن لو تنزلنا وقلنا إنه ثقة بناء على قول من وثقه، فإنه قد تغير في آخر عمره، كما يدل على ذلك كلام الراوي عنه وهو عمر بن مرة. وأيضا قد حدث بهذا الحديث بعد أن كبر، كما نص على ذلك عمر بن مرة. وأما إعجاب شعبة بهذا الحديث فإنما هو لما تضمنه من حكم مهم كما أشرت إليه. فممن ضعف هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الشافعي وابن المنذر والنووي والخطابي والبيهقي. وتقدم أن البخاري قال: لا يتابع في حديثه. وأما الذين صححوا هذا الحديث فمنهم الترمذي هنا، وكذلك ابن السكن حينما أخرجه في صحاحه، وصححه كذلك عبد الحق الإشبيلي والبغوي، والحاكم قد أخرجه في المستدرك مصححاً له، وحسنه الحافظ ابن حجر. فهذا يدل على قوة الخلاف في هذا الحديث، ولكن ما دام أنه جاء من طريق آخر عن علي رضي الله تعالى عنه فهذا يعطيه قوة، بالإضافة لما سنذكره في فقه المسألة، وذلك أن الترمذي قال: وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وكما أشرت إليه قبل قليل أن الحديث رقم 131 الذي تقدم معنا، وكان قد بوب عليه الترمذي هناك بقوله: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وأورد الترمذي في ذلك الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد أورده من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الترمذي: وفي الباب عن علي، يشير إلى هذا الحديث. وذكرت لكم سابقا أن هذا الحديث سيأتي معنا، وها هو فيما نتناوله في ليلتنا هذه. ذاك الحديث الذي أورده الترمذي، يعني حديث ابن عمر، تقدم معنا أنه حديث منكر، وحتى الترمذي لم يصححه وإنما أعله وبين علته. وذكرنا أن علته أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، فموسى بن عقبة مدني، وإسماعيل بن عياش معروف بأنه إذا روى عن غير الشاميين فإن روايته عنهم منكرة، فهذا من روايته عن موسى بن عقبة وهو مدني، ويدل على ذلك أنه قد تفرد بهذا الحكم المهم عن موسى بن عقبة، وفيه أيضا تفرد موسى بن عقبة عن نافع، فكل هذا يدل على نكارة هذا الحديث، فلا يعبأ به كما قدمناه سابقا، لكنه من جملة أحاديث الباب. وأما ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما أشار إليه الترمذي في ذلك الباب أو في هذا الباب حينما قال: وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم معنا في الباب الذي أشرت إليه أنه روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على زوجته شعرا، أو ذكر لزوجته شعرا وهو يوهمها أنه قرآن، وأنها كانت تختبره بأنه إن كان جنبا إن لم يكن جنبا فليقرأ القرآن، فأوهمها أنه يقرأ القرآن، وهذا دليل على أنه وزوجته يريان أن الجنب لا يقرأ القرآن. ولكن ذكرت أن هذا ليس له إسناد ثابت عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ولكن صح موقوفا على عمر موقوفا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وجاء أيضا كذلك بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن مسعود أنه بال وقرأ القرآن مع الرجل الذي كان يمسك عليه، فقال له ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلت. قال: إني لست بجنب. وهذا دليل على أنه يرى أن غير الجنب يقرأ القرآن ولو كان غير متوضئ. وهذا الذي ذهب إليه الزهري والحسن وقتادة والأسود بن يزيد وأبو وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي ومجاهد والشعبي، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وأما الذي ذهب إلى خلاف هذا فهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب، فإنهما ذهبا إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وهذا هو اختيار أبي محمد ابن حزم. وهذا يدلنا على أن ذهاب هؤلاء العلماء أو جماهير هؤلاء العلماء إلى المنع بالإضافة لوجود هذه الأدلة، منها ما هو مرفوع مثل حديث علي، ومنها ما هو موقوف، كل هذا يعطي هذه المسألة قوة. ولذلك يقول الترمذي وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكرت أيضاً أنه قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم كما بينته. هذا بالنسبة للحديث الأول في هذا الدرس. أما الباب الثاني وفيه حديثان، فهو باب ما جاء في البول يصيب الأرض. يقول الترمذي حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهذان قد تقدم معنا مرارا. فابن أبي عمر اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند المشهور، وهو من الثقات، وكذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة، وكلاهما من أصحاب سفيان ابن عيينة، وهما يرويان هذا الحديث عن سفيان ابن عيينة. وسفيان من الأئمة الثقات، وله بالزهري اختصاص، فهو من أكابر أصحاب الزهري. وعلي بن المديني يرى أن سفيان بن عيينة هو أتقن أصحاب الزهري كلهم، ويقدمه حتى على الإمام مالك. وسفيان إذن هنا يروي عن الزهري، والزهري يروي عن سعيد بن المسيب، وسعيد يرويه عن أبي هريرة. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المشهور، وتقدم معنا مرارا. وسعيد بن المسيب هو سيد التابعين كما يقول بعض أهل العلم، يعني ليس بحاجة إلى من ينصص على ثقته وعدالته، فشهرته تغني عن ذلك. ويروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا، يعني أن رحمة الله واسعة وأنت تريد أن تقصرها علي وعليك. فلم يلبث أن بال في المسجد. وهذا من الأخلاق التي عهدها هؤلاء الصحابة عمن نشأ في البادية، أنه يكون فيهم مثل هذه الأخلاق والتصرفات التي قد تؤخذ عليه. ونعرف أن الأعراب لا يعرفون دورات المياه ولا الكنف ولا شيئا من هذا، وغاية ما هنالك أن يتنحى الواحد منهم قليلا عن المكان الذي هو فيه ويبول، وإذا احتاطوا فإنما يحتاطون فيما هو أشد من ذلك وهو الغائط. أما بالنسبة للبول فإن الواحد منهم لا يتحرج أن يبول وإن كان قريبا من الناس. فظن هذا الأعرابي أنه يمكنه أن يصنع هذا أيضا في هذا المكان، ولم يعرف لجهله أن للمسجد حرمة وأنه لا يصلح لشيء من هذه القاذورات كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، يعني ينكرون عليه هذا الصنيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث أخرجه الحميدي والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة، كلهم رواه من طريق سفيان ابن عيينة كما هنا. وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أيضا من طريق آخر، من طريق سفيان بن حسين عن الزهري. فإذا هذا يرويه عن الزهري سفيان بن عيينة وسفيان ابن حسين. وله طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غير هذا الطريق، يعني غير طريق سعيد ابن المسيب. وهذه الطريق أخرجها الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، كلهم رووا هذا الحديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. هكذا جاء هذا اللفظ عندهم، ولم يذكر فيه البول في هذه المراجع التي ذكرتها، وربما أنه أخرجه غير أصحاب هذه الكتب التي أشرت إليها فيذكرون قصة بوله في المسجد، ولكن هذا دليل على أصل هذا الحديث الذي روي من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومجموعها ثلاث طرق، الطريقان السابقان وسيأتي طريق آخر إن شاء الله تعالى، بالإضافة لمجيئه من طريق بعض الصحابة الآخرين كأنس كما سنشير إليه إن شاء الله. قال الترمذي في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث رقم 148، قال سعيد، سعيد هذا هو ابن عبد الرحمن المخزومي الذي روى الترمذي الحديث من طريقه، هو شيخ الترمذي. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. إذن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي روى هذا الحديث بإسناد آخر لسفيان بن عيينة، فسفيان يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا تابعي صغير أدرك أنس بن مالك، وهو من الثقات الأثبات. يحيى بن سعيد الأنصاري يروي هذا عن أنس بن مالك بنحو هذا الحديث، ورواية سفيان بن عيينة لهذا الحديث أخرجها الإمام الشافعي في كتاب الأم، والحميدي في مسنده، كلاهما يرويانه عن سفيان، لأن سفيان شيخ للشافعي وللحميدي، فكلاهما رواياه عن سفيان كما رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هنا. سفيان يقول: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بال أعرابي في المسجد فجعل الناس ينظرون إليه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صبوا عليه دلوا من ماء. وهذا الحديث مخرج من غير طريق سفيان بن عيينة، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عند مسلم في صحيحه، وعند أبي عوانة في مستخرجه، وعند أبي نعيم في مستخرجه، وفي كثير من دواوين السنة، فالحديث صحيح من هذا الطريق، يعني من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك، وقد روي أيضا عن أنس بن مالك من غير طريق يحيى بن سعيد، فهو في الصحيح من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وأيضا من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه، فالحديث له عن أنس على الأقل ثلاث طرق، كما أن حديث أبي هريرة له عنه ثلاث طرق، وهذا يدل على ثبوت هذا الحديث بشكل قاطع لا شك فيه. لكن لحديث أنس هذا علة سأشير إليها إن شاء الله تعالى في فقه المسألة، لأن هناك من رواه عن سفيان بن عيينة وهو عبد الجبار بن علاء، فأخطأ على سفيان بن عيينة فزاد فيه لفظا يهمنا ذكره في فقه المسألة إن شاء الله تعالى، نأتي عليها بعد أن نذكر الشواهد التي ذكرها الترمذي في هذا الباب. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثرة ابن الأسقع. بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود، فهذا الحديث روي من طريق أبي بكر بن عياش قال: حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر. لاحظوا هذا اللفظ يهمنا ذكره بعد قليل في فقه المسألة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوا من ماء، فقال الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال الدارقطني: سمعان مجهول، يعني سمعان بن مالك هذا. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث في كتاب العلل، فذكر الاختلاف فيه على أبي بكر بن عياش في اسم سمعان بن مالك هذا، ورجح الدارقطني أحد الأقوال فقال: يقال إن الصواب المعلى بن سمعان، والله أعلم. فكأنه مال إلى ترجيح أن اسمه المعلى بن سمعان وليس سمعان بن مالك، وهذا يدل فعلا على جهالته التي أشار إليها الدارقطني في كتاب السنن. وذا قال الدارقطني عن هذه اللفظة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر، قال: وليست بمحفوظة، عن أبي بكر بن عياش. وقد رويت هذه الزيادة عن يحيى بن سعيد عن أنس، يعني الحديث الذي تقدم معنا، لكن سأبين علتها إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه غير الدارقطني، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره، والله تعالى أعلم. وهو من الأحاديث التي ضعفها أهل العلم وأعلوها، ومن جملتهم عبد الرحمن بن أبي حاتم حينما قال في كتاب العلل: لا أصل لهذا الحديث. وأبو زرعة قال: هذا حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي. فهذا الحديث ليس بصحيح قطعا عن عبد الله بن مسعود. أما بالنسبة لحديث ابن عباس الذي أشار إليه الترمذي، فقد أخرجه أيضا ممن أخرج حديث ابن مسعود السابق البزار في مسنده. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك البزار في مسنده، كلهم رووه من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أبي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فبايعه في المسجد ثم انصرف، قال: ففشج، يعني أوسع ما بين رجليه، فبال، فهم الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا على الرجل بولة. ثم دعا به فقال: ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: فما حملك أن بلت في المسجد؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعودات فبلت فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. هذا الحديث أعله البصيري في إتحاف الخيرة، فقال: هذا حديث ضعيف لضعف أبي أويس، واسمه عبد الله بن عبد الله ابن أويس، وإنما أخرج له مسلم في المتابعات، أو وإن أخرج له مسلم فإنما روى له متابعة. وأقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا التعليل في غير محله، وأن رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه محتملة، وأن هذا الحديث لا بأس بإسناده، فإسناده جيد إن شاء الله. وهو من جملة الأحاديث التي رويت في قصة هذا الأعرابي، ولفظ هذا الحديث موافق للألفاظ الصحيحة التي تقدمت معنا. أما بالنسبة لحديث واثيرة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، فهذا أخرجه ابن ماجه في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، من طريق محمد بن يحيى ابن أبي حميد قال: أخبرنا أبو المليح الهذلي عن واثرة ابن الأسقع قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال: لقد حضرت واسعا، ويحك أو ويلك. قال: ففشج يبول. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. قال البصيري في الزوائد: حديث واثلة بن الأسقع ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله الهذلي، والذي يظهر أنه عبيد الله الهذلي. قال الحاكم: يروي عن أبي المليح عجائب، والذي يظهر أن العلة في من فوقه، وذلك أن البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة قال: قلت لأبي زرعة في حديث احتججت عليه عن حميد بن الأسود أبي الأسود فدفعه، فقلت له: حميد صدوق؟ فقال: حميد في حديثه شيء ربما وهم. قلت: عمران بن نوح؟ قال: ليس بذاك، حدث عن عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن أعرابيا بال في المسجد. قال أبو زرعة: أراه عندي عبيد الله بن أبي حميد، هذا حديث عبد الله بن أبي حميد، يعني الذي رواه من طريقه ابن ماجه والطبراني، فهو الضعيف الذي يمكن أن يعلل الحديث به، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي: وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، يعني كأنه ربما يكون اختلافاً على الزهري في هذا الحديث، فسفيان بن عيينة كما تقدم معنا روى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ويونس بن يزيد روى هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. أقول هذا الحديث حديث عبيد الله عن أبي هريرة، وعبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يروي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه البخاري تعليقا في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان كلهم رووه من طريق يونس ابن يزيد الأيلي الذي أشار إليه الترمذي هاهنا، وأخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق معمر بن راشد، والبخاري في صحيحه موصولا من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي وابن حبان من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كل هؤلاء الثلاثة معمر وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد رووه عن الزهري بمثل رواية يونس بن يزيد هاهنا، يعني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وفيه خلاف على معمر بن راشد، فعبد الرزاق روى هذا الحديث في المصنف عن شيخه معمر بن راشد فجعله مرسلا، يعني لم يذكر فيه أبا هريرة، وهذه الرواية مخالفة للرواية التي أخرجها الإمام أحمد من طريق رباح وظاهر أنه ابن وليد عن معمر، موافقة لرواية شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد ويونس. والذي يظهر أن عبد الرزاق أخطأ في تلك الرواية، أو أن معمر كان ينشط أحيانا فيصل الحديث كما في رواية الإمام أحمد، ويكسل أحيانا فيرسل الحديث كما في رواية عبد الرزاق. فالحديث من هذا الوجه صحيح، ورواته عن الزهري أكثر على هذا الوجه، يعني ذاك الوجه إنما رواه سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين، وسفيان بن حسين متكلم في روايته عن الزهري، فيكاد يكون شبه تفرد من سفيان بن عيينة بذلك الوجه. وأما هذا الوجه فالرواة له أكثر، هؤلاء أربعة كلهم رووا عن الزهري على هذا الوجه، وهم يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد الزبيدي. وعلى كل حال فجميع هذه الطرق تدل على صحة هذا الحديث وثبوته بما لا يدع مجالا للشك إن شاء الله تعالى. لكن ما الذي أو ما السبب الذي جعل الترمذي يورد هذا الحديث في هذا الباب؟ أقول هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى ما يتعلق بحكم البول في المسجد والمسألة الثانية في كيفية تطهير الأرض المتنجسة وبالذات المسجد. بالنسبة للمسألة الأولى وهي تحريم البول في المسجد، فهذا الحديث يدل على هذا بالإضافة لبعض الاستدلالات الأخرى التي سأذكرها. لكن ماذا لو أن رجلا بال في إناء وهو في المسجد، أيجوز له ذلك أو لا؟ فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن هذا محرم لا يجوز، وذهب بعض الشافعية إلى تجويزه، وبعض الحنابلة أو الحنابلة جوزوه للضرورة، مثل أن يخاف على نفسه إما سبعا مفترسا أو عدوا يتربص به فيضطر إلى أن يقضي حاجته في المسجد في إناء، فقالوا هذا ألجأته إليه الضرورة. ونصوا في المقابل على التحريم لغير ضرورة، لأن هواء المسجد كقراره، يعني لو أنه فعل هذا في المسجد ولو لم يصب أرض المسجد فإن هواء المسجد مثل أرض المسجد، فذهبوا أو ونصوا على تحريم فعل هذا في المسجد. الدليل الذي يدل على تحريم البول في المسجد هو هذا الحديث الذي معنا بطرقه وألفاظه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة إنكارهم على هذا الرجل، ولكن أمرهم بالكف عن انتهاره، وذلك لدرء المفسدة وجلب المصلحة التي سأشير إليها إن شاء الله تعالى. وقد جاء في لفظ حديث أنس عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ومما يستدل به أيضا على التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا نزه المسجد عن البصاق وهو طاهر فتنزيهه عن النجاسة من باب أولى. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها في هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي عن قربان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو ما في حكمها، فهذا أيضا من قياس الأولى. فإذا كان المسجد ينزه عن هذه الروائح الكثيرة عن هذه الروائح الكريهة فمن باب أولى أيضا أن ينزه عن مثل هذه النجاسات. أيضا في هذا الحديث دليل على كيفية تطهير الأرض المتنجسة، ولكن حصل خلاف بين أهل العلم في هذا. فالحنفية قالوا إن الأرض إن كانت رخوة فإنها يمكن أن يصب عليها الماء حتى يتخللها ويسيخ في الأرض، وهذا التخلل وسيخان الماء في الأرض يقوم مقام العصر للثوب، لأنهم يشترطون في إزالة النجاسة من الثوب العصر حتى تذهب تلك النجاسة. أما إن كانت الأرض صلبة فهي لا تخلو، إما أن تكون مستوية أو ليست بمستوية، فإذا كانت مستوية فإنه لا بد من أن تحفر حفرة، يحفر جزء منها ثم ينزح ترابه، يلقى ترابه خارجا حتى يمكن لباقي الأرض إذا غسلت أن تسيخ في مكان هذه الحفرة، يعني يغسل الباقي حتى يسيخ في هذه الحفرة. هذا أو هذه كيفية تطهير هذه الأرض التي تكون صلبة ومستوية. أما إذا كانت غير مستوية فيعني الكلام قريب من سابقه، قالوا يحفر في أسفلها حفرة ويصب عليها الماء حتى يستقر في هذه الحفرة، ويصنع ذلك 3 مرات حتى يمكن أن تذهب عين هذه النجاسة. هذا ما ذهب إليه الحنفية، وهم أشد المذاهب في هذه المسألة، لأنهم في الغالب يرون نزح هذه النجاسة التي أصابت الأرض، لكن بالتفصيل الذي ذكرته عنهم. أما المالكية فإنهم لم يفصلوا وإنما قالوا يكفي أن يصب الماء على الأرض، هكذا قالوا ذلك مطلقا ولم يشترطوا مثل هذه الشروط. أما الشافعية والحنابلة فإنهم قالوا إن كان للنجاسة جرم واختلط بأجزاء الأرض، يعني مثل العذرة أكرم الله الجميع، فلا بد من إزالة التراب الذي خلطته النجاسة، وإن كانت النجاسة ليس لها جرم مثل البول فإن مكاثرتها بالماء يكفي فتغمر بذلك الماء حتى يكثر على تلك النجاسة فتذهب عينها. بالنسبة للحنفية فيما استدلوا به على وجوب حفر الأرض استدلوا بما رواه أبو داود في سننه وكذلك أيضا في كتاب المراسيل والدارقطني في سننه من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث يعني في قصة الأعرابي، إلا أنه قال فيه قال صلى الله عليه وسلم ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، يعني بهذه الزيادة. أبو داود علّ هذا الحديث بقوله وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة هي التي أعلّ بها الدارقطني هذا الحديث أيضا. وفي معنى هذا الحديث حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا قبل قليل وعرفنا أنه شديد الضعف، أبو زرعة قال عنه إنه حديث منكر والدارقطني قال إسناده مجهول، وفيه أيضا أبو هشام الرفاعي وهو ضعيف، فالحديث فيه عدة علل فهو ضعيف جدا بالإضافة لما سأذكره من مخالفته للمتون الصحيحة. كذلك أيضا في معناه حديث أنس المتقدم، لكن من رواية محمد بن صاعد عن عبد الجبار بن علاء بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه بذكر هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه، يعني جاءت هذه الزيادة في هذا الحديث احفروا مكانه وأهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. هذه الرواية لم تأتي إلا من طريق عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان ابن عيينة. الحديث أعله عدد من أهل العلم وبينوا أن عبد الجبار بن العلاء أخطأ فدخل له حديث في حديث، لأن أصحاب سفيان بن عيينة يروون هذا الحديث عنه عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلا هكذا احفروا مكانه، وأما رواية سفيان بن عيينة للقصة عن أنس فليس فيها هذه الزيادة احفروا مكانه، فعبد الجبار بن العلاء دخل له حديث في حديث، دخل له حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس ذلك المرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، دخل له في هذا الحديث الصحيح وهو رواية سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، فهذه هي علة هذا الحديث، فلا يغتر بمثل هذه الرواية فهي رواية ضعيفة. أما بالنسبة للدليل الذي استدل به المالكية على قولهم بأنه يكفي إراقة الماء فهي الروايات التي في الصحيحين وغيرهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما بالنسبة لما يشترطه الشافعية والحنابلة في هذه المسألة من تفريقهم بين النجاسة التي لها جرم والتي ليس لها جرم فهو أيضا رأي معتبر. لماذا؟ لأن هذا الدليل الذي استدل به المالكية إنما جاء في البول ولم يرد في ذكر ما له جرم كالغائط، أو تطهير الأرض التي أصابها الغائط أكرم الله الجميع لا بد معه من نزح ذلك، ولأنه كما هو معلوم تكون له رائحة منتنة ويبقى جرمه في الغالب ملتصقا بالتراب، فلا بد من إزاحة ذلك التراب الذي أصابه أو الذي أصابته تلك النجاسة التي لها جرم. وإن استدل بعموم حديث هذا الأعرابي فيقال إن الحديث يقصر على ما ورد في لفظه، وهو أنه إنما بال بولا ولم يصنع شيئا آخر، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بفقه هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينفعه الله بعلمه وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.